الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية. المبحث الرابع: سرية عكاشة ابن محصن إلى الغمر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن في 40 رجلا إلى الغمر في ربيع الأول أو الآخر من العام السادس الهجري، فأسرعوا ونذر بهم القوم وهربوا، فنزل عكاشة على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. المبحث الخامس: سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة. وفي ربيع الثاني من السنة السادسة الهجرية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة في 10 من الصحابة إلى بني ثعلبة وعوال من ثعلبة، فكمن القوم لهم حتى نام مع أصحابه، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم، أما هو فقد وقع جريحا فظنوه ميتا، فمر رجل بالقتلى فاسترجع، فسمعه ابن مسلمة فتحرك له، فإذا هو رجل مسلم، فأطعمه وسقاه ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 40 رجلا إلى مصارع القوم، فلم يجدوا أحدا، وجدوا نعما وشاء فساقه ورجع. المبحث السادس: سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر سنة 6 من الهجرة، فسار حتى ورد الجموم من ناحية بطن نخل عن يسارها، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا في تلك المحلة نعما وشاء وأسرع، فكان فيهم زوج حليمة المزنية. وعندما عاد زيد بما أصاب وهب الرسول صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. المبحث السابع: سرية زيد بن حارثة إلى العيص. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الأولى سنة 6 من الهجرة في 700 راكب ليتعرض لعير قريش، بلغه أنها أقبلت من الشام، فتمكنوا من أخذها وما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا أناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع، وقدموا بهم إلى المدينة. فاستجار أبو العاص بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه. وجاء أبو العاص إلى مكة وأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم نطق بالشهادتين وقال لهم: وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أن خشيت أن تظنوا أني أسلمت لأن أذهب بالذي لكم. ثم رجع إلى المدينة، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بذلك النكاح الأول. حكم من أحداث هذه السرية: 1- استدل بقصة زينب رضي الله عنها وابن الربيع على أن المرأة المسلمة إذا هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، فإن الهجرة تفرق بينه وبين زوجته، إلا أن يقدم زوجها مسلما مهاجرا قبل أن تقضي عدتها، فإن الهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهما. وكذلك الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة، فهما على نكاحهما الأول إذا اختار ذلك ما لم تتزوج. المبحث الثامن: سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة سنة 6 من الهجرة في 15 رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف، فأصاب نعما وشاء وهربت الأعراب، وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، وعاد زيد وصحبه سالمين غانمين. المبحث التاسع: سرية زيد بن حارثة إلى جذام من أرض حسمة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة سنة 6 إلى الضليع بطن من جذام لتأديبهم، إذ إن رجلين منهم لقيا دحية بن خليفة الكلبي وهو قادم من عند قيصر الروم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ومعه تجارة له، فأغار عليه وسلب ما معه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قبل أن يدخل بيته. والذي ثبت في الصحيح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في مدة صلح الحديبية، كما سيأتي ذكره في مكانه في مباحث الرسل. ولذا لم نر وجها في قول أصحاب المغازي والسير في أن بعثه إلى هرقل كان في جمادى الآخرة سنة 6. المبحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القرى، كانت في رجب سنة 6 من الهجرة. المبحث الحادي عشر: سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، في شعبان سنة 6 من الهجرة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال له: بسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. وبعثه إلى كلب بدومة الجندل وقال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة مالكهم. فجاءهم ومكث فيهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانية، وأسلم معه خلق كثير من قومه، وأقام من أقام على إعطاء الجزية، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ، وقدم بها المدينة وهي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن. المبحث الثاني عشر: سرية علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد بن بكر بفدك، بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم في شعبان سنة 6، عندما بلغ أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، وكان معه 100 رجل، فسار الليل وكمن النهار وأصاب في طريقه عينا، فأقر له أنه بعث إلى خيبر ليعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر، وعندما أمنوه دلهم على مكانهم فأغاروا عليهم، فاستاقوا 500 بعير و1000 شاة، وهربت بنو سعد بالظعن. المبحث الثالث عشر: سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة. روى ابن هشام من حديث ابن إسحاق في أمر هذه السرية أن زيدا لقي بني فزارة بوادي القرى فأصيب بها ناس من أصحابه، وحمل زيد جريحا من بين القتلى وبه رمق، وأقسم زيد ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتى يغزو بني فزارة. ولعل هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القرى في رجب سنة 6 كما ذكر ابن سعد، فلما شفاه الله من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فزارة في سرية، فقتلهم بوادي القرى وأصاب فيهم، وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة ابن مالك ابن حذيفة ابن بدر، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة ابن بدر، وكانت عجوزا عند مالك ابن حذيفة ابن بدر، وبنت لها وعبد الله بن مسعدة، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا. ثم قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. وروى الذهبي من حديث ابن إسحاق رواية ثانية مختصرة ذكر فيها سببا آخر لإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا في هذه السرية، وهو أن أم قرفة الفزارية جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة. وتقول الرواية إن زيدا قتلهم وقتل أم قرفة، وأرسل بدرعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنصبه بالمدينة بين رمحين. وعندما قدم زيد قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فقبل وجهه فرحا بهذا الانتصار. وروى الواقدي سببا ثالثا لهذه السرية، وذكر بعض معلومات مغايرة لما ذكره ابن إسحاق، فقد روى أن زيدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان دون وادي القرى لقيه ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله في سرية فأوقع بهم، وأخذوا أم قرفة وابنتها جارية بنت مالك، وكان الذي أخذ جارية سلمة بن الأكوع، فسأله إياها الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها له، فوهبها الرسول صلى الله عليه وسلم لحزن بن أبي وهب، وكان ذلك في رمضان سنة 6. ويذكر ابن إسحاق في رواية ثالثة والواقدي أن قيسا بن المسحر قتل أم قرفة قتلا عنيفا، ربط بين رجليها حبلة ثم ربط بها بين بعيرين وهي عجوز كبيرة، وقتل عبد الله بن مسعدة، وقتل قيس بن النعمان ابن مسعدة ابن حكمة ابن مالك ابن بدر. وروى الواقدي أن زيدا عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه عريانا حتى اعتنقه وقبله، ثم سأله فأخبره بما أظفر الله به. ويلحظ أن روايات الواقدي تتفق مع روايات ابن إسحاق في بعض نتائج هذه السرية وتختلف معها في الأسباب. والذي أود أن أشير إليه هنا هو أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع رواية الواقدي، ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سندا ومتنا، فسند ابن إسحاق ضعيف لعلة الإرسال وضعف ابن حميد، ولم يسقها الواقدي بأي إسناد، وحتى ولو فعل ذلك فهو متروك لا يحتج به، لا يحتج بحديثه. أما المتن فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة الأسرى من النساء والنهي عن قتلهن وعن التمثيل بالقتل، خاصة أن الروايتين لم تشيرا إلى أن أم قرفة كانت من المحاربين أو المحرضين على الحرب. أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا غضاضة من قتلها ولكن دون التمثيل بها. لقد روى مسلم وأحمد والبيهقي والطبري رواية صحيحة في خبر الجارية وأمها المشار إليهما عند أهل المغازي، فعندهم أن أمير السرية إلى بني فزارة كان أبا بكر رضي الله عنه، وأن الجارية التي وهبها سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فادى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أسارى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين، ولم يسموا أم هذه الجارية ولم يذكروا قتل والدتها. فإذا لم تكن السريتان مختلفتين فرواية هؤلاء هي المقبولة، لأنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قتل النساء، هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند. أما رواية أهل المغازي فهي مضطربة من ناحية المتن ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتل الأسرى من النساء وعدم التمثيل بالقتلى، وضعيفة من ناحية السند فلا يحتج بها. المبحث الرابع عشر، سرية عبد الله بن رواحة إلى اليسير ابن رزام اليهودي. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليسير ابن رزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام ابن أبي الحقيق أخذ يجمع غطفان ليغزوه بهم مع اليهود، فبعث إليه سرية في 30 راكبا عليهم عبد الله بن رواحة وفيهم عبد الله بن أنيس، فأتوه فقالوا أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا به حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين، وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره، حتى إذا كانوا بقرقرة ثبار على 6 أميال من خيبر ندم اليسير أو ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيده على سيف رديفه ابن أنيس ففطن له فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله، وضربه اليسير بمخرش في يده من شواحط فضرب به وجه عبد الله فأمه أي جرحه في رأسه، والشجة المأمومة هي التي تبلغ أم الرأس والدماغ، ومال كل رجل من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه. فلما قدم ابن أنيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل على شجته فلم تقح ولم تؤذه. وكانت هذه السرية في شوال سنة 6 من الهجرة. المبحث الخامس عشر، سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرانيين. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من عكل وعرينة في شوال من العام السادس الهجري وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود ورع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فبعث الطلب في آثارهم فقبضوا عليهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال في رواية أخرى: إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. وقال أبو قلابة في حديثه: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال الجمهور: إن الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قد نزلت في هؤلاء العرانيين، وقيلت أسباب أخرى في نزولها. المبحث السادس عشر: سرية عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان. أبدى أبو سفيان لقومه رغبته في إرسال من يقتل محمدا، فجاءه أعرابي فاتك باطش وقبل أداء المهمة، فزوده أبو سفيان ببعير ونفقه وأوصاه بكتمان الأمر، فجاء المدينة بعد ستة أيام، فدلوه على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل، فلما رآه قال: إن هذا لا يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. وعندما ذهب الأعرابي لينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم جبذه أسيد بن الحضير ليتنحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا الخنجر بداخل إزاره فأسقط في يد الأعرابي، وعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان إن هو صدقه، فأخبره بالقصة وما جعل له أبو سفيان، فخلى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم. ولهذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم ابن جريش إلى أبي سفيان ليقتله، فجاء مكة، وبعد أن طاف وصليا فطن أهل مكة لعمر وشكوا فيه، فهموا بقتله مع صاحبه ففر إلى المدينة. المبحث السابع عشر: سرية الخبط سيف البحر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 300 راكب قبل الساحل ليرصدوا عيرا لقريش، وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان قدر مزود تمر يقوتهم منه كل يوم قليلا قليلا، حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة، ثم فنيت فلجأوا إلى أكل الخبط، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، ثم نحروا من إبلهم حتى كادت تفنى، فنهاهم أبو عبيدة عن ذلك. وعندما انتهوا إلى الساحل بعد مسير نصف شهر ألقى الله إليهم حوتا ميتا من البحر مثل الضرب يقال له العنبر، فأكلوا منه وادهنوا نصف شهر فصحت أجسامهم، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته، ولم يلقى المسلمون كيدا، فعادوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة الحوت، فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله. وكانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الحديبية، وليس في رجب سنة 8 كما ذكر ابن سعد، وذلك لسببين: السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام، والثاني أن رجب سنة 8 هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية. وذكر ابن سعد والواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة، وقال ابن حجر: إن هذا لا يغير ظاهره ما في الصحيح، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرا لقريش ويقصدون حيا من جهينة، ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم أن البعث كان إلى أرض جهينة. إن من أبرز المسائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السرية أن في أكل الرسول صلى الله عليه وسلم من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة دليل على مشروعية أكل ميتة البحر أو ميتة البحر. الفصل الثالث عشر: غزوة الحديبية. المبحث الأول: أحداث الغزوة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأداء العمرة في يوم الاثنين هلال ذي القعدة من السنة السادسة الهجرية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطأوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب. وقد كشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب، فقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقد ذكر مجاهد أن الأعراب الذين عنتهم الآية هم أعراب جهينة ومزينة، وذكر الواقدي أن الأعراب الذين تشاغلوا بأموالهم وأولادهم وذراريهم هم بنو بكر ومزينة وجهينة. ويفهم من رواية البخاري أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم في حالة الاعتداء عليهم. لقد اتفق 5 من الذين كانوا في هذه الغزوة على أن عدد من خرج فيها كانوا 1400 رجل. ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما وصلوا إلى ذي الحليفة، وقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وعددها 70 بدنة، وبعث بين يديه بسرى بن سفيان الخزاعي الكعبي عينا له إلى قريش ليأتيه بخبرهم. وعندما وصل المسلمون الروحاء جاءه نبأ عدو بضيقة، فأرسل إليهم طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة الأنصاري ولم يكن محرما، فرأى حمارا وحشيا فحمل عليه فطعنه، ورفض أصحابه أن يعينوه عليه، ولكنهم أكلوا منه وهم حرم، ثم شكوا في حل ذلك. فعندما التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في السقيا استفتوه في الأمر، فأذن لأصحابه بأكل ما جاءوا به من بقية اللحم ما داموا لم يعينوا على صيده. وعندما وصلوا عسفان جاءهم بسر بن سفيان الكعبي بخبر قريش، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كراع الغميم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يغيروا على ديار الذين ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن ديارهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. وهذا كما ذكر عندما قدموا كراع الغميم مع خالد بن الوليد. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بقرب خيل المشركين منهم صلى بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، ولتفادي الاشتباك مع المشركين سلك الرسول صلى الله عليه وسلم طريقا وعرة عبر ثنية المرار وهي مهبط الحديبية، وقال عندما وصلها: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. وعندما أحس بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة، وخرجت قريش للقاء المسلمين فعسكرت ببلدح وسبقوا المسلمين إلى الماء هناك. وعندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. ثم زجرها فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد بئر قليل الماء، ما لبثوا أن نزحوه، ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا. وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا كما ذكر ابن حجر. ويؤيده ما ذكره الواقدي وعروة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض في دلو وصبه في البئر ونزع سهما من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت. ولخصائص قريش ومكانتها بين العرب حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلامهم، وتحسر على عنادهم وخسارة أرواحها في الحروب مع المسلمين، فها هو يعبر عن هذه الحسرة بقوله: يا ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. بذل الرسول صلى الله عليه وسلم ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربا معهم، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه، وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم. وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه، وطمعا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. فأته بديل بن أرقاء في رجال من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، فأوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب ولو كان في ذلك هلاكه. فنقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك العرب. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل العرب، ولذا أرسل إلى قريش خراش ابن أمية الخزاعي على جمله الثعلب، ولكنهم عقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش لأنهم من قومه. ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إليهم، فنزل عثمان في حماية وجوار أبان ابن سعيد ابن العاص الأموي حتى أدى رسالته، وأذن له بالطواف بالبيت، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لبيعة تحت شجرة سمرة، فبايعوه جميعا على الموت سوى الجد بن قيس، وذلك لنفاقه. وفي رواية أن البيعة كانت على الصبر، وفي رواية على عدم الفرار، ولا تعارض في ذلك، لأن المبايعة على الموت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار. وكان أول من بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته، فأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم خير أهل الأرض، وقال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان، فنال عثمان بذلك فضل البيعة. وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان رضي الله عنه بعد البيعة مباشرة، وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أرسلت قريش عددا من السفراء للتفاوض مع المسلمين بعد سفارة بديل ابن ورقاء، فقد أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وقبل أن يتحرك خشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه، فبين لهم موقفه منهم وأقروا له بأنه غير متهم عندهم، وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة رشد، ودعاهم إلى قبولها فوافقوا على رأيه. وعندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما قال لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشواب من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك.